الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة فن الإقناع، والتي ستكون بعنوان الإقناع وتنظيم أجزاء القول، وسائل الإعلام والاتصال الإقناعي. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد من أن نطرح السؤال الآتي: سين، ما هي عناصر بناء الرسالة الإقناعية؟ وما علاقة وسائل الإعلام بالاتصال الإقناعي؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- أجزاء القول والاتصال الإقناعي. 2- الاتصال الجماهيري وتقسيمات وسائل الإعلام. 3- الاتصال الصحفي والطباعي وعلاقته بالإقناع. 4- الإعلان والعلاقات العامة والاتصال الصحفي والطباعي. 5- الإذاعة والسينما والاتصال الإقناعي. سنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: أولا، المحور الأول، تنظيم أجزاء القول. تقتضي وحدة العمل الفني في الرسالة أولا إدراك الموضوع بما يتضمنه من أفكار، ثانيا تنظيم المعاني بحيث تكون مرتبة لتتجلى وحدتها. وفيما يخص النثر، أدرك العرب إدراكا عاما أن هذا الترتيب في الخطابة والرسائل مثلا، ولكن الأوائل في الشعر لم يولوا عنايتهم شيئا من هذا، إذ كانت أبيات القصيدة على نحو لا يبرره إلا واقع حياة البدوي ومشاعره النفسية، فكان غالبا ما يتخيل أنه في رحلة فيصادف أضلال منازل الأحباب ورسومها، فيقف يبكيها ويتذكر صبواته، ثم يتنقل إلى وصف مضيته في سفره وغالبا ما كانت الإبل، ويذكر ما صادف في رحلته من مشاق وأهوال ليتنقل إلى غرض القصيدة من مدح وغيره، وينتهي من قصيدته كيفما ينتهي، لا يعنى بخاتمة لها. فلم تكن أوائل العرب تخص ترتيب المعاني بفضل مراعاة، وإنما حفل بها المحدثون منذ العصر العباسي فنانا وشعراء، فأخذوا يهتمون بالبدء وبالانتقال منه إلى الغرض ثم الخاتمة. إنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستمي لهم إلى الإصغاء. وفي بناء الرسالة الإقناعية يعنينا ما قاله أرسطو، خاصة فيما يتعلق بصحة الأسلوب ووضوحه ودقته وجماله. وقد راعى أرسطو في كل ما قال كثيرا من تفاصيل مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أجزاء القول والاتصال الإقناعي. سين، ما هي أجزاء الكلام؟ لكل كلام جزءان جوهريان، هما عرض الحالة والبرهنة عليه، ولا يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر، ولا تقديم ثانيهما على أولهما، لأن البرهان لا بد أن يلي الحالة التي يراد أن يبرهن عليها. وهناك أجزاء خاصة ببعض أنواع الخطابة دون بعض. ففي الخطابة القضائية قصة متعلقة بما جرى من أحداث يراد نفيها أو إثباتها، وفي الخطابة الاستشارية وهي الخطابة السياسية مقارنة ما بين حجج الخصوم حيث الجدال محتدم بين سياستين مختلفتين، وقد يكون فيها مجال للاتهام والدفاع، ولكنه غير فسيح في الخطاب السياسية، وإنما مكانه الخطاب القضائية، ويندرج في البرهان مقارنة حال الخطيب بحال الخصم، وتفنيده لحججه وتعظيمه لشأن نفسه، إذ أن من يفعل ذلك يبرهن على شيء ما. وبهذا أجال قول عامة ثلاثة، وهي 1 المقدمة، 2 الغرض، ويقصد به ما يشمل عرض الحالة والبرهنة عليها، والقصة في الخطاب القضائية، والمدح والذم في الخطاب الاستدلالية، والتفنيد ومقارنة الحجج في الخطابة السياسية. ثالثا الخاتمة، سين، ما هي العناصر التي تتكون منها بنية الرسالة الإقناعية؟ الأجزاء التي تتكون منها بنية الرسالة الإقناعية، 1 المقدمة، وهي في الرسالة بدء الكلام، يعني في الرسالة الإقناعية، وتهدف إلى التمهيد للموضوع لئلا تبقى عقول السامعين مغلقة دونه، وذلك ليتسنى لهم متابعة ما يعرض عليهم من براهين وأحداث. وتختلف المقدمة في الخطابة على حسب أنواعها، ففي مقدمة الخطابة الاستدلالية يؤتى بقطعة مدح أو نقد أو بنصيحة أو برأي لعمل شيء أو لتجنبه، وأنواع المقدمات الأخرى تعالج نفس الغرض، ويمكن استخدامها في أي نوع من أنواع القول، وهي تخص إما المتكلم أو الخصم أو السامعين أو الموضوع. وفي مقدمة الخطابة الاستشارية يقول الخطيب شيئا عن نفسه أو عن خصومه، أو يثير في السامعين بعض المزاعم أو يمحوها ليكونوا أكثر قبولا لما يقول، وطبيعة الخطابة تجعل هذه المقدمات جد نادرة كما سبق. وقد ظهر من كل ما ذكرنا في المقدمة أنه يحتاج إليها أكثر في الاتصال الإقناعي بالجماهير، وأنه لا داعي فيها للتكلف، فإذا كان السامعون على مكانه في الفهم كان حسبهم أن تذكر لهم فكرة موجزة في الموضوع. وقد ظهر من كل ما ذكرنا في المقدمة أنه يحتاج إليها أكثر في الاتصال الإقناعي بالجماهير، وأنه لا داعي فيها للتكلف، فإذا كان السامعون على مكانة في الفهم كان حسبهم أن تذكر لهم فكرة موجزة في الموضوع. فإذا كان الموضوع موجزا بطبيعته أمكن الاستغناء عن كل مقدمة اكتفاء بمعالجة الموضوع نفسه. ثانيا ننتقل إلى الغرض، وهو يعتبر العنصر الثاني في بنية الرسالة الإقناعية. والغرض هو ما يشمل ما يسمى القصة الخطابية، وإقامة الحجة، وتفنيد حجج الخصم، وما يتبع ذلك من وسائل العرض. عزيزي الدارس، ما هو تعريف القصة في الخطابة؟ القصة في الخطابة تطلق على الأعمال والحقائق التي لا يخلقها الخطيب بفنه، إنما يقصد إلى عرضها لتوكيدها أو إنكارها، وهي في الخطابة الاستدلالية صفات المدح أو الذم التي يريد المتكلم إثباتها لممدوحه أو نفيها عنه. وفي الخطابة السياسية تكون القصة هي ما يساق من واقع الماضي وحوادثه برهانا على ما يراد إقراره أو تحقيقه من آراء تتعلق بسياسة المستقبل. وفي الخطابة الاستدلالية تكون الحكاية منقطعة غير متصلة لئلا تصبح معقدة فيصعب الإلمام بها مرة واحدة، فيبين الخطيب مثلا أن ممدوحه شجاع بإلقاء نظرة على أعماله، ومن جانب آخر من أعماله يبين أنه عادل وقدير، بحيث يبدو الكلام منظما يسيرا بسيطا بدلا من أن يكون معقدا متكلفا. والقصة الخطابية يجب أن توصف الخلق، فتبين لأي غاية يستهدفها الشخص في عمله، لأن وصف الغاية الخلقية يحدد معالم الشخصية التي يراد تصويرها، وهذا يشمل وصف المظاهر المختلفة للنماذج البشرية، مثلا ظل يمشي طالما كان يتحدث. وعليك أن تستفيد من القصة في إثارة الانفعالات، وذلك كيف؟ بأن تقص مظاهرها المألوفة وما يميزك فيها عن الخصم، كأن تقول مثلا ابتعد مني عبوس الوجه مهددا إياي. مثل هذه التفصيلات تحمل على الإقناع، لأن الجماهير تستدل بما تعرف على حقيقة ما لا تعرف، وهذا كله فيما يخص القصة الخطابية. ثم ننتقل إلى البراهين، والبراهين تتوجه إلى إثبات المسألة التي هي موضوع المناقشة، وهذه المسألة هي واحدة من 4: إما أن تثبت أن العمل لم يرتكب في ساحة القضاء، أو تبرهن أنه لا ضرر فيه، أو على أن ضرره أقل مما يزعم الخصم، أو على أن العمل له ما يبرره. عزيزي الدارس، كيف تكون البرهنة في الخطابة الاستدلالية والسياسية؟ في الخطابة الاستدلالية تكون البرهنة على أن العمل الذي يشاد به نافع أو نبيل. أما الأعمال نفسها فيفرض أنها حقائق مسلم بها سلفا، فلا يبرهن عليها إلا في حالات نادرة، كما إذا صعب على الجمهور الاعتقاد بها أو كانت معزوة إلى شخص آخر. وفي الخطابة الاستشارية السياسية عليك أن تبرهن أن الرأي المقترح غير عملي أو عملي ولكنه ظالم، أو لا يحمل نتائج طيبة، أو أنه ليس من الأهمية بقدر ما يزعم صاحبه. والبرهنة بالمثل أليق بالخطابة السياسية لأنها تعالج الأمور المستقبلة، فيمكن فيها ذكر الحوادث الماضية على أنها أمثلة. والبرهنة بالقياس المضمر أفضل في الخطابة القضائية، ولكن لا تأتي بأقيسة مضمرة متوالية، بل فرق بينها بمواد أخرى من كلامك، وإلا أفسد بعضها بعضا، كما لا تأتي بالأقيسة المضمرة في كل مسألة. وتجنب الأقيسة المضمرة كذلك حين تريد أن تثير المشاعر، لأن الأقيسة تضعفها أو تودي بها، وكذلك حين تصف الخلق، وينبغي أن تستخدم الحكم بدلا من الأقيسة المضمرة حين تريد وصف الخلق أو إثارة الشعور. فمثال إثارة الشعور أن تقول: تركت له هذه الوديعة على علمي بأنه لا أمان لإنسان. وهناك مثل وصف الخلق، كأن تقول: لم آسف على ما فعلت على علمي بموطن خطئي. فإذا كان قد جنى النفع من جانبه فحسب العدالة في جانبي. عزيزي الدارس، ولكن ماذا تفعل إذا أنت كنت المتحدث أولا في الخطابة السياسية أو القضائية؟ في كل من الخطابة السياسية أو القضائية إذا كنت المتحدث أولا فادلو بما لديك من حجج، ثم أتبعها بدحض حجج خصمك. أما إذا كانت حجج خصمك كثيرة فابدأ بالرد عليه قبل أن تدلي بحججك. فإذا كنت المتحدث ثانيا فابدأ بالرد على خصمك، وبخاصة إذا كانت حججه قد لقيت قبولا طيبا. فكما أن عقولنا تأبى أن تستقبل إنسانا استقبالا حسنا إذا تكونت عندها ضده مزاعم، كذلك ترفض كلام شخص تأثرت ضده بأقوال خصمه. ولذا عليك في هذه الحالة أن تخلي في عقول جمهورك مكانا يستقبلون في أقوالك، وهذا لا يكون إلا بإزاحة حجج خصمك من الطريق. وكذلك فيما يخص الخلق، قد يوحي خصمك بما يجعلك بغيضا لدى الجمهور. فإذا فلا بد من القضاء على مزاعمه أولا، ثم إن من العيوب الخلقية ما لا يستطيع أن توجهه إلى خصمك إلا إذا جافيت الأدب وأظهرت بمظهر المسيء، فخير لك أن تضع مثل هذه العيوب على لسان شخص ثالث. عزيزي الدارس، لكن ما هي المواضع التي يحسن وضع الاستفهام فيها؟ من المواضع التي يضع أو يحسن فيها وضع الاستفهام فيها عدة مواضع. أولا، خير هذه المواضع وأحسنها أن يكون خصمك قد أجاب على سؤال، بحيث لو وضعت له سؤالا بعده أوقعته في حرج. ثانيا، من المواضع الأخرى التي يحسن فيها الاستفهام هو أن تكون إحدى المقدمات من الواضح صحتها، وترى أن خصمك سيجيبك بالإيجاب إذا سألته عن صحة المقدمة الأخرى، فحين تحصل منه على جوابه بصحة المقدمة الأخرى لا تسأله عن صحة المقدمة المسلم بصحتها، بل استنتج وحدك النتيجة. وكذلك من المواضع التي يحسن فيها الاستفهام كذلك عندما تريد أن تظهر خصمك بمظهر متناقض مع نفسه أو مع ما يعتقده كل إنسان، وكذلك حينما يتعذر عليه أن يجيبك على سؤالك إلا بإجابة يظهر فيها الهرب، فإذا أجاب نعم ولا أو صحيح وفي معنى وغير صحيح في معنى آخر، فكرت الجماهير أنه وقع في صعوبة واقتنعت بهزيمته. وفي الحالات الأخرى لا تحاول الاستفهام في خطاباتك، لأنه لو اعترض خصمك هددك بالهزيمة، وبعد استيفاء الغرض الخطابي لا يبقى أمام الخطيب سوى الخاتمة. والخاتمة هي أربعة أجزاء: إما أن تحمل السامعين على حسن الاعتقاد فيك وعلى سوء الظن بخصمك، وأن تعظم شأن الحقائق الأساسية أو تقلل من أهميتها على حسب ما يتطلب موقفك، وأن تثير المشاعر التي خلقتها في سامعيك، وأن تجدد ذاكرتهم، وذلك على النحو التالي: أولا، فبعد أن شرحت مواطن الثقة فيك ونقصانها في خصمك، من الطبيعي إذن أن تجتذب جمهورك إليك بالإشادة بمبررات الثقة التي يستحقها ممدوحك، وبنقد خصمك نقدا يقلب عليها الحضور، ويكون ذلك ببيان الفضائل ووسائلها، والفضائل بطبيعتها جميلة وكذلك وسائلها، والأعمال الفاضلة هي ما تقوم بالشرف لا بالمال. وتجب مراعاة الجمهور وما يعتقده في الفضائل، ومحاولة إقناعه على حسب ما يعتقده. ثانيا، بعد أن تبرهن على الحقائق، من الطبيعي بعد أن تشيد بها أو تهون من شأنها على حسب المقام، ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن تكون الحقائق مقبولة لدى السامعين. ثالثا، بعد أن تقرر الحقائق وتشيد بها أو تهون من شأنها، عليك بعد ذلك أن تثير مشاعر سامعيك. هذه المشاعر هي الرحمة والحفيظة والغضب والبغض وما إليها. ورابعا وأخيرا، عليك أن تعيد النظر فيما قلت، وذلك بأن تكرر المسائل التي قيلت لتجعلها أكثر وضوحا وأيسر فهما. ففي المقدمة تقرر موضوعك، تقرر موضوعك لتتضح المسألة التي تطلب الحكم عليها. أما في الختام فتختصر الحجج التي برهنت بها على الحالة. ونخلص مع أستاذنا دكتور هلال إلى أن الجمل يستحسن أن تكون مفصولة لا موصولة، وبهذا تتميز الخطبة نفسها من خاتمتها. أعزائي الطلاب والطالبات، ننتقل إلى المحور الثاني ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم من جديد، ونبدأ بالمحور الثاني وهو وسائل الإعلام والاتصال الإقناعي. ما هو تعريف مصطلح الاتصال عامة؟ الاتصال هو العملية التي تنقل بواسطتها رسالة معينة أو مجموعة رسائل من مرسل أو مصدر إلى المستقبل. سين، ما هو تعريف الاتصال الجماهيري؟ الاتصال الجماهيري هو العملية التي يتم فيها نقل رسالة بواسطة وسائل فنية جماهيرية معينة، كالصحف، المجلات، الأفلام، الإذاعة، التلفزيون، وهي تمكن المصدر سواء كان فردا أو مجموعة أفراد من الوصول إلى المستقبل أو الجمهور، قراء أو مشاهدين أو مستمعين. عزيزي الدارس، ولكن ما هو الاتصال المباشر؟ الاتصال المباشر هو الذي يحدث على المستوى المتبادل بين الأشخاص. ولكن ما هي مميزات الاتصال الجماهيري؟ يتميز الاتصال الجماهيري بعدة مميزات، منها إمكانية وجود جمهور كبير الحجم تصل إليه الرسالة الاتصالية. ثانيا، وضوح أسلوب الوساطة أو التوسط في الاتصال بين المرسل والمستقبل. ثالثا، احتمال تأخر الاستقبال. رابعا، صعوبة الحصول على المعلومات من الجمهور المتلقي. خامسا، صعوبة تحقيق مراقبة متبادلة بين المرسل والمستقبل. ويفيد الاتصال الإقناعي من الاتصال المباشر كما يفيد من الاتصال الجماهيري ووسائل الإعلام في توصيل رسالتي الإقناعية. ويتوسل الاتصال الإقناعي بالكلمة المكتوبة أو المطبوعة أو الشفوية أو الصور بأشكالها المختلفة ليقرب جماهيره من الهدف المنشود من الاتصال. عزيزي الدارس، ولكن ما هي تقسيمات وسائل الإعلام والاتصال؟ هنا يمكن تقسيم وسائل الإعلام والاتصال إلى ثلاثة أنواع. هي أولا الوسائل المكانية، ويقصد بها هنا هي تلك التي تشغل حيزا في مكان، كالمطبوعات والصور والفنون التشكيلية، وهي جميعا وسائل بصرية أو منظورة. ثانيا، الوسائل الزمنية، ويقصد بها الوسائل التي تسلسل في وقت زمني كالإذاعة والتلفزيون والأحداث المسموعة، وهي وسائل شفوية أو سمعية. ثالثا، الوسائل المكانية الزمانية، ويقصد بها الوسائل التي تشغل حيزا مكانيا ووقتا زمنيا في نفس الوقت، وهي وسائل بصرية وسمعية مثل الأفلام الناطقة والتلفزيون والمسرح. ولكن هناك تقسيم آخر لوسائل الإعلام والاتصال، وهي كالنحو التالي: هناك وسائل تسمى الوسائل الصوتية، وتشمل الخطب في المحافل والاجتماعات والإذاعة بواسطة الراديو والأناشيد والأغاني والموسيقى والأذان عند المسلمين ودق الأجراس في الكنائس والمعابد. وكذلك من التقسيمات الأخرى الوسائل المطبوعة، وتشمل الصحف والمجلات والدوريات الأخرى والكتب والنشرات واللافتات والملصقات. والتقسيم الآخر وهو الوسائل المرئية، الوسائل المرئية وتشمل التماثيل والنصب التذكارية والأعلام والرموز والأزياء والأوسمة والشعارات والشعائر الدينية والعلامات التجارية والمهرجانات وغيرها. أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات، ننتقل إلى المحور الثالث وهو الاتصال الصحفي والطباعي وعلاقته بالإقناع. يعتبر الاتصال الصحفي والطباعي من أهم وسائل الإقناع والتأثير في الرأي العام، ذلك أن من وظائفه الأساسية الإعلام والتوجيه والإرشاد. فالصحف تقدم للناس الأخبار والمعلومات والآراء التي تساعدهم على تكوين رأي صحيح في المسائل العامة، والصحف تعرف الناس بالحقائق فيما تنشره عليهم من أخبار ومعلومات، وترشدهم إلى الطريق السوي بتفسير الحقائق والتعليق على الأنباء وإبداء الرأي في صورة المقالات الرئيسية تحت عناوين ثابتة. ولكن يظهر أثر الصحف أثناء الحملات الانتخابية في أنها تصبح أداة للإقناع أو تحويل الآراء، فهي تثير الاهتمام الكامل في الناخب المتوسط، وهي إذ تفعل هذا تثير ما يكون كاملا أيضا من معتقدات وآراء. وبعبارة أخرى، إنما يقرأه الناخب عن طريق الصحف يقنعه من ناحية ويثير من ناحية أخرى كوامن ذكرياته المتعلقة بمعتقداته، وهذه المعتقدات غالبا ما تقف متعارضة مع ما يقدم إليه عن طريق الصحافة. ولذلك فإن الأثر الأساسي التي تحدثه الصحف كوسيلة إعلامية أثناء الحملات الانتخابية هو جذب انتباه واهتمام الجمهور إلى الانتخابات والقضايا التي تنضوي عليها. وتعتبر الصحف أداة فعالة في إثارة الوعي وتهيئة الأذهان لدرجة أن مستوى الوعي والثقافة العامة يمكن قياسهما عن طريق عدد النسخ التي توزعها الصحف بالنسبة لكل 1000 من السكان. عزيزي الدارس، ولكن ما هي عناصر القوة في الصحافة؟ الصحافة كأداة في بحوث الرأي العام لها نقاط قوة، منها أولا أنها تكمن في كونها أداة تأثير مباشر وغير مباشر، ومعنى هذا أنها تتيح الفرصة لتداول الآراء والأفكار حتى بين الجمهور الذي يقرأ الصحف عن طريق التوصيل غير المباشر للمعلومات والأفكار من جانب قراء الصحف أنفسهم. ثانيا أن الجمهور يتقبلها دون أن ينصرف الشك إلى ذهنه في أنها ليست أداة صادقة، وهنا يكون التأثير نتيجة للتقبل ونتيجة لوجود ثقة قبلية في الصحافة كوسيلة إعلامية. ثالثا أنها تضم بين جنباتها ألوانا عديدة من المعرفة يمكن أن تلبي مختلف الأذواق والميول. ولكن ما هي جوانب الضعف في الصحافة؟ هناك عدة جوانب للضعف في الصحافة تكمن في الآتي: أولا تناول بعضها لموضوعات لم تتحرى فيها درجة عالية من الدقة، وهنا تنتشر الأفكار الخاطئة. ثانيا أن بعض الصحف لا تتيح الفرصة لصراع الأفكار بصورة عادلة، وعنصر انعدام العدالة في إتاحة الفرصة لصراع الأفكار يظهر في كون الصحيفة تمثل أداة قوية لا مجال لمن يتعرض لهجومها أن يجد الفرصة لرد الهجوم بمثله بنفس الطريقة التي أثير بها الموضوع. أعزائي الطلاب والطالبات، ننتقل إلى المحور الرابع ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب والطالبات، نعود إليكم من جديد ومع المحور الرابع وهو الإعلان والعلاقات العامة والاتصال الصحفي والطباعي. الإعلان كشكل من أشكال الاتصال الإقناعي يتوسل بالصحف اليومية والأسبوعية والمجلات والمطبوعات في توصيل رسالة الإعلانية، ولكن ما هي مميزات الإعلام في الصحف؟ مميزات الإعلان في الصحف عدة، منها من حيث التكلفة الإعلان تعد ذات جدوى إذا ما قورنت بتكلفة الإعلان المنشورة بها مع سعة انتشارها وتوزيعها. كما أن من المميزات أن الصحف اليومية وسائل سريعة تيسر نقل الرسائل الإعلانية من المعلن إلى المستهلك في وقت وجيز. كما أن هناك نتائج للإعلان في الصحف اليومية تظهر بصورة سريعة أو سريعة الظهور، فقد يتأتى الإعلان بأثر ملحوظ في اليوم التالي لظهوره. كذلك يتميز الإعلان الصحفي بإمكانية تكراره، وبالتأكيد على رسالة الإعلان مفيدا من الإخراج الصحفي في إثارة اهتمام القارئ. وكذلك يستخدم الإعلان الملصقات واللافتات، وهي تعبر عن وسائل الإعلان خارج الأبواب، حيث تستخدم في وسائل المواصلات أو تعلق في الطرق أو في الأماكن المعدة لذلك. ولكن ما هي مميزات الملصقات واللافتات؟ من مزايا هذه الوسائل أنها تتيح لجميع الأفراد رؤية الرسالة الإعلانية، كذلك أنها تتيح للمعلن التحكم في المساحة التي يريدها، كذلك إمكانية استخدام الألوان البارزة التي تجذب الأنظار. كذلك من المميزات للملصقات واللافتات استمرار الإعلان فترة طويلة. كذلك تتيح للمعلن اختيار المكان التي تتركز فيها المبيعات أو السوق الذي يراه مناسبا. ولذلك تختلف الملصقات واللافتات الإعلانية عن الإعلان الكتابي المطبوع، من حيث أنها لا تحمل إلى البيت أو إلى المكتب للقراءة، بل تظل في مكان واحد. لذلك يجب أن تكون لافتة لتتيح للمارة استيعاب رسالتها الإعلانية. ولكن ما علاقة العلاقات العامة بالاتصال الصحفي؟ عزيز الدارس، تعتمد العلاقات العامة في تنفيذ خططها الاتصالية الإقناعية على الصحف وعرض الأخبار عرضا صحيحا يبعث على الاهتمام مع مراعاة عنصر التوقيت، بحيث تستحق تلك الأخبار أن تفرض لها مساحة على صفحات الجريدة. وعند إرسال نشرات الأخبار إلى الصحف يحسن أن يراعى طابعها وذوقها وعاداتها والموضوعات الحساسة بالنسبة لها ونوعها، يومية، أسبوعية، مجلة عامة، متخصصة. وفي العلاقات العامة تصدر المؤسسات والمنشآت ما يسمى بمجلات الدار، توزعها على موظفيها بهدف رفع الروح المعنوية بين القراء واطلاعهم على سياسات الإدارة. كما تتوسل العلاقات العامة بالبريد والكتيبات كوسائل للاتصال بالجمهور المستهدف، سواء كان جمهور داخلي أو خارجي. أعزائي الطلاب والطالبات، وننتقل إلى المحور الخامس، وهو الإذاعة والسينما والاتصال الإقناعي. يتوجه الاتصال الإقناعي عبر الإذاعة والتلفزيون إلى جمهور غير مرئي، الأمر الذي يشير إلى أهمية اعتبارات الصوت. وكيفية الكلام وبساطة الأسلوب والوضوح والإيجاز، لما لها من أثر في إقناع جمهور غير مرئي. ولكن ما هي مميزات الإذاعة؟ تتميز الإذاعة بالإيحاء، وتشترك في ذلك مع الصحافة، لأن حوادثهما ووقائعهما تظل قائمة في مخيلة الجمهور. كذلك تتميز الإذاعة بالمرونة والحركة، وتشترك كذلك في هذه الميزة مع الصحافة. وكذلك تفيد الجمهور النشط الذي يقوم بأي شكل من أشكال الحركة والفعل النشط، وكذلك السير في الطرق، وكذلك تناول الطعام وغيرها. عزيزي الدارس، ولكن ما هي العوامل التي تمكن الإذاعة من إضفاء الأثر الدرامي على سردها للرواية؟ هناك عوامل كثيرة، منها أولا المؤثرات الصوتية، ذلك أن المؤثرات تؤدي إلى نوع من الإيحاء الذي تقوم به الكلمات، وهي تستخدم في الحوار وتصاحب عملية السرد والرواية. ثانيا الموسيقى، وتحتل الموسيقى مركز الأضواء في كل من الإذاعة والتسجيلات، فهي ليست مجرد أداة مساعدة ولكنها مادة أصلية، وتستخدم الموسيقى في رواية القصة الإذاعية مع السرد أكثر مما تستخدم مع الحوار، وهي بهذا تضيف بعدا دراميا جديدا إلى ما يعتبر غير درامي في حقيقته. كما أن استخدام الغناء في الرسائل الإذاعية بوجه عام وفي الرسائل الإقناعية بوجه خاص في جمهور كبير من المستمعين يعمق من قوة الاستهواء. ثالثا من العوامل التي تمكن الإذاعة من إضفاء الأثر الدرامي الحوار، فالحوار في الإذاعة هو فالحوار في الإذاعة وفي وسائل الاتصال الأخرى يعمل على دمج الجمهور في العلاقات الإنسانية، وهو يستطيع بذلك أن يدفع إلى التوحد ويثير العاطفة أيسر مما يتمكن السرد من ذلك. عزيزي الدارس، ولكن لماذا يتميز الراديو عن السينما والمسرح؟ يتميز الراديو عن المسرح والسينما بأنه قليل التكاليف، سريع المفعول، ويمكن أن يصل إلى الأماكن النائية المحرومة من دور السينما والمسارح. كما يتميز الراديو عن السينما والمسرح وعن التمثيليات المسرحية بأنه أداة إعلامية سريعة تؤثر بصورة مباشرة في نفوس الأفراد والجماعات. كما أن المعلومات التي يحملها الراديو في فترات متقطعة ومنتظمة قد لا يتيسر استخدام المسرحيات في توصيلها توصيلا جيدا للجمهور. السينما والاتصال الإقناعي، ما علاقة السينما بالاتصال الإقناعي؟ تعتبر الأساليب السمعية والبصرية كالتلفزيون والسينما ذات قوة أشد عمقا من غيرها من الوسائل الاتصالية. فعلى الرغم من أن الصحف ذات تأثير لا يستهان بها في جمهورها، إلا أنها تعتبر أداة فردية التأثير، أي لا يتجمع أكثر من فرد واحد عادة لقراءة الصحيفة الواحدة وتبادل الآراء والأفكار بشأن ما جاء بها من موضوعات، في حين أن التلفزيون يعتبر من الأدوات ذات التأثير الجماعي، ذات التأثير الجماعي. وفي بعض البلدان يرتبط الفيلم السينمائي بجهاز الدعاية الرسمي، حيث تقوم الحكومة إما بإنتاج الأفلام بنفسها أو المساعدة في إنتاجها، ولذلك تؤثر السينما في الرأي العام كما يؤثر الرأي العام فيها. وفي البلاد غير ديمقراطية تخضع السينما مباشرة لإشراف الدولة التي توظف الأفلام من أجل الدعاية، بعكس البلاد الديمقراطية فإن منتجي السينما يتجنبون الدعاية في أفلامهم باستثناء فترات الحروب. ولذلك السينما من بين وسائل الاتصال لها مميزات إقناعية وتثقيفية وإرشادية، ولا سيما أن معظم رواد السينما من الشباب، وقد أكدت البحوث الاتصالية تأثير الأفلام على الأطفال من حيث المعرفة والميول والسلوك، كما تفيد هذه الميزات في الدعاية السياسية. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان هذا درس اليوم بعنوان الإقناع وتنظيم أجزاء القول ووسائل الإعلام والاتصال الإقناعي، وتناولنا فيه المحاور التالية: أولا أجزاء القول والاتصال الإقناعي، ثانيا الاتصال الجماهيري وتقسيمات وسائل الإعلام، ثالثا الاتصال الصحفي والطباعي وعلاقته بالإقناع، رابعا الإعلان والعلاقات العامة والاتصال الصحفي والطباعي، خامسا الإذاعة والسينما والاتصال الإقناعي. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة. سين، تكلم عن الاستمالات الإقناعية. أعزائي الطلاب والطالبات، أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فن الإقناع. الإعداد والتقديم الأستاذ علي الحمزي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.